بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، يعني صبر نفسك هذه اللحظات وأنت في معية الملك جل جلاله، يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملأك، حسنات ترفع، سيئات تغفر، خطيئات تحط، يرضى الله عنك، تظفر بدعوة الملائكة لك، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. يقال لكم بعد هذا المجلس: قوموا فقد غفرت لكم. هذه منن ومنح من الملك، في مقابل أن تصبر نفسك هذه اللحظات. هذا كثير على الله عز وجل؟ لا والله، كلنا يحتاج إلى العلم كحاجتنا إلى الطعام والشراب والماء والهواء، بل أشد، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: الناس يحتاجون إلى العلم كحاجتهم إلى الماء والهواء، بل أشد، أو كحاجتهم إلى الطعام والشراب بل أشد. لأنك تحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، أما عن العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاق. من الأمور التي ينبغي أن تعرف وأن أشير إليها أنه لا يجوز للمأموم أن يرفع صوته خلف الإمام بالذكر والتسبيح. الإمام كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هل يجهر بها أم يسر؟ أجيبه: يجهر. لماذا؟ لأنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا أمن فأمنه، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. فلا ينبغي ولا يجوز للمأموم أن يرفع صوته خلف الإمام، إنما هذا من باب التشويش على الإمام وعلى المصلين. فلا ترفع صوتك عند قراءة الفاتحة، ولا إذا سبحت، ولا إذا قلت ربنا لك الحمد، ولا إذا كنت ساجدا بين يدي الله. فينبغي عليك أن تسر بالأذكار والدعاء، فإن الله عز وجل سميع قريب يجيب دعوتك سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فالسر عنده علانية، فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك بالذكر إلا إذا أمنت. فإذا قال الإمام ولا الضالين، فإن من السنة أن يقول الإمام آمين، والمأموم يؤمن مع الإمام بصوت مرتفع، أن يرفع بها صوته آمين. بعض الناس يسر آمين خطأ، بعض الناس لا يقول آمين بالمرة، والبعض الآخر يرفع صوته فيسبب الإزعاج للمصلين، يرفع صوته رفعا شديدا آمين خطأ. الصواب الاعتدال. ومن الخطأ ألا تقول آمين، ومعناها اللهم استجب. طيب ما الفائدة وما الثمرة؟ الملائكة تؤمن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذنوب الماضية التي سلفت منك تغفر لك إذا قلت آمين. سبحان الذي سمى نفسه الغفور والغفار، وليس من أسمائه الغافر، لأن الله عز وجل لما سمى نفسه بالغفار وبالغفور أي هو كثير الغفران، يغفر ويغفر ويغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا قلت آمين فإن الله عز وجل يغفر ذنبك بهذه الكلمة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أن اليهود عليهم لعنة الله ما حسدوا المؤمنين على شيء كما حسدوهم على السلام والتأمين، حديث النبي صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس لا يسلم إلا على الذي يعرف، هذا خطأ وخلل. يا شيخ لا يسلمون إلا على، خطأ. إنما المؤمنون إخوة، أنت أخي وأنت أخي وأنا أخوك، ما الذي فرق بيننا؟ هل هذا المسلم الذي عصى ربه خرج من دائرة الإسلام؟ لا والله، كلنا عصى، ولا نستغني عن رحمة الله طرفة عين. فالسلام اليهود يحسدون المؤمنين عليه، وكذلك التأمين. إذا قلنا آمين لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته والمسجد يرتد بتأمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها لعلي أطل قبل أن أتحدث بهذه الكلمات، لكني رأيت أن الحديث عن الفقه من أهم ما يكون. إذن فحديثي هذا الذي كنت سأتحدث عنه، وهو دعوة إلى ذكر الله وإلى ترك لهو الحديث كما أمر الله، وكما سمعتم في سورة لقمان عليه السلام وكان من عباد الله الصالحين، هذا عبد آتاه الله الحكمة وهي الإصابة في القول والفعل، وقيل كان من الأنبياء، المهم أنه كان من الصالحين وآتاه الله العلم الغزير والحكم النافع التي ينتفع بها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وانظروا إلى وصاياه في كتاب الله عز وجل وهو يوصي ولده، ولعلي إن شاء الله أتحدث عن هذا الحديث مرة أخرى. المقصود أن تعلم الفقه لا سيما ما يتعلق منه بالصلاة من أهم ما يكون. يعني مثلا حديث عن فقه الصلاة يحتاج إلى أشهر. أقول بالله التوفيق، الإنسان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وصفة رفع اليدين هكذا، الله أكبر، حذو المنكبين أو حذو الأذنين هكذا. هذا أوزاك، هذا صواب وهذا صواب. والخطأ التكبير هكذا، الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر. ماذا تصنع؟ أنت تريد أن تصعد إلى السماء؟ طيب يا شيخ الأمر سهل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس لك أن تأتي بزيادة من تلقاء نفسك في الصلاة، إنما أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضع الأول، أن ترفع يديك هكذا الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم ترفع يديك، وهذا هو الموضع الثاني إذا أردت أن تركع الله أكبر بعد فراغ الإمام من القراءة. إذا كبر وركع فأنت تقوم برفع اليدين هكذا الله أكبر. بعض الناس الله أكبر الله أكبر الله، لا يرفع يديه بالمرة، هذا خطأ. هذا هو الموضع الثاني. والموضع الثالث أنك إذا ركعت قلت ربنا لك الحمد، رفعت من الركوع بعد رفع الإمام ربنا لك الحمد هكذا. بعض الناس يسمع هكذا، سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام قال ربنا لك الحمد هكذا، هذا الصواب. وبعضهم يسمع هكذا ربنا لك الحمد، هذا ورد وهذا ورد، كلاهما صحيح. مقصود أنك ترفع يديك بعد رفعك من الركوع، وهذا هو الموضع الثالث. أما عن الموضع الرابع فهو بعد فراغك من التشهد الأوسط، إذا قمت للركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب رجل قام للركعة الثانية إذا صلى فرضا أو إذا صلى السنة، يعني ليس هناك فرق، ورفع يده في الركعة الثانية الله أكبر، هذا خطأ. إذن في هذه المواضع رفع اليدين إذا كبرت تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني إذا أردت أن تركع، والثالث إذا رفعت من ركوعك، والموضع الرابع والأخير إذا قمت من التشهد الأوسط للقيام للإتيان بالركعة الثالثة ولا الرابعة. أقول الأمر ثاني.
أنا يعني إحنا في جيلنا دلوقتي إن إحنا نعمل كم أمر، لكن ده في الأولى، الثانية لا، الثالثة بقى الرابعة لا.
جميل. يكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. القيام للركعة الثانية يكبر الله أكبر لكنه لا يرفع يديه. القيام للركعة الثالثة يرفع يديه مع الإمام في صلاة الجماعة، وإذا صلى منفردا خلاص. نعم إذا صلى منفردا
ترتيب الصلاة واحد،
نعم لا شيء، لا فرق بين هذا وذاك، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام، هذا أمر واضح وبين. طيب هل هناك مسألة أو أمر يتعلق بفقه الصلاة يحتاج إلى بيان في هذه الجلسة؟ أنا أكتفي بهذا الحديث وأستمع إلى يعني بعض التعليقات. نعم هذا يعني من الأمور المنتشرة، تقصد يعني الاهتزاز أم الحركة؟ الحركة تختلف عن الاهتزاز، ثانية يتحرك يكثر من الحركة،
وصباع الرجل لما بيكون في السجود معظم الناس بتكون
دي مسألة تانية. المسألة الأولى أن الإنسان يجب عليه أن يخشع بين يدي الله، فالحركات قسمها أهل الفقه، هذه حركة يحتاج إليها وهذه حركة لا يحتاج إليها. إنسان يحتاج إلى دفع الذباب عن وجهه مثلا، لا بأس أن يتحرك، لا بأس. رجل يحتاج أن يحك جلده في الصلاة، لا بأس. رجل يحتاج أن يمشي بعض الخطوات في صلاته لسد فرجة في الصف الأول أو لفتح الباب إذا كان الباب في اتجاه القبلة، لا بأس، هذه حركة يحتاج إليها لا بأس، يعني إذا كان قريبا من الباب خلاص.
أنت كم حركة في
الترجمة؟ هذه مسألة أخرى بارك الله فيك، هذه حركة يحتاج إليها. أما عن الحركات التي لا يحتاج إليها كالاهتزاز وكالنظر في الساعة وكإصلاح الثياب وكالنظر في السقف، فهذه الحركات إذا كانت متكررة متوالية ولا يحتاج إليها قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. لا بأس. والذي قام باستخراج المحمول لإغلاقه وهذا يجب عليه. بعض الناس يترك المحمول هكذا يخاف من الحركة، لا، يجب عليك أن تقوم باستخراجه وبإغلاقه، هذا واجب عليك. فإن عجزت عن ذلك وأفسدت على المصلين فلتخرج من الصلاة. بعض الناس يترك النغمات، أفسد على الإمام. والله يا إخوة هذه حدثت. الكلام عن المحمول يحتاج إلى درس آخر بعنوان كيف تتعامل مع محمولك في الصلاة، هذا درس آخر. المقصود أن الحركة التي يحتاج إليها لا بأس. أما عن القسم الثاني من سؤال الأخ الفاضل، وضع الرجلين في السجود هكذا. طيب، إنسان أراد أن يسجد فيجب عليه أن يصنع هكذا، أن يقوم بثني الأصابع في اتجاه القبلة مع ضم القدمين هكذا. بعض الناس يصنع هكذا، بعض الناس يصنع هكذا، بعض الناس يصنع هكذا، بعض الناس يصنع هكذا. كل هذه الأشياء خطأ. الصواب هكذا وهو ساجد، فإذا قعد بين السجدتين قعد هكذا إذا كان مستطيعا. أما إذا كان عاجزا فله أن يصنع ما شاء حتى لو صلى وهو نائم. خلاص، الدينوس هكذا بين السجدتين. وإذا جلس للتشهد الأوسط فليجلس هكذا. أما عن التشهد الأخير فهكذا الجلوس إذا كان مستطيعا. إذا كان مستطيعا، هذه سنة النبي، إذا كان مستطيعا. وإلا له أن يجلس هكذا فليصنع ما شاء إذا كان عاجزا. فبين السجدتين هكذا، بين السجدتين هكذا، انتبه معي.
أي والله يبارك لك.
وهكذا بين السجدتين، وهذا هو هذه الجلسة للتشهد الأوسط. أما التشهد الأخير فهكذا. بعض الناس يصنع هكذا، هذا خطأ. بعض الناس يصنع هكذا، هذا خطأ. بعض الناس يصنع هكذا وهكذا. كل هذه الأشياء ليست بصعب. الصواب بين السجدتين هكذا، وكذلك الجلوس للتشهد الأوسط. أما الأخير فليصنع هكذا فقط.
لو كان الأخير ذات أوسط عادي.
الأخير هذا في الصلاة الرباعية، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في التشهد الأخير. أما في صلاة الصبح وفي صلاة السنن فالجلوس كما تجلس أنت بين السجدتين كما صنعت. هذه مسألة هامة. طيب، مسألة أخرى ونختم. هل هناك تغميض العينين في الصلاة؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض عينيه لجلب الخشوع، ولو كان في هذا خير لصنعه صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز لك أن تقوم بإغماض العينين إذا صليت في مكان وأنت تنظر إلى الزركشة وتفكر. بعض الناس يعني ما شاء الله هذا يعني سجاد طيب وقف خلاص. بعض الناس إذا دخل المسجد يعيش مع الحرم وإلى القبة وإلى المئذنة وإلى الكعبة ووقف في الصلاة، فليغمض عينيه. بعض الناس يصلي صلاة الجمعة في الطرقات في الشارع أحيانا من شدة الزحام، وقد يكون قريبا من السوق فينظر إلى المارين وينظر إلى هذه المرأة وينظر إلى هذا الطفل، هذا يجب عليه أن يغمض عينيه. خلاص، إذا كنت محتاجا إلى إغماض العينين فلا بأس. أما من غير حاجة فهذا لا يصح، وهذا لا يكون سببا في الخشوع. نفس السلام ما أغمض عينيه في الصلاة. أما عند الحاجة، وقد مثلت بمثالين، إذا كنت تنشغل في صلاتك خلاص، أو إذا رأيت بعض المارين وأنت تقف في تصلي في الطريق أو ما شابه ذلك أو في السوق، فلك أن تغمض عينيك هكذا والنظر في محل السجود، لا هكذا لا هكذا لا هكذا. الصواب هكذا، أن تقف هكذا وأن تنظر في محل السجود. وكذلك إذا كنت راكعا فالنظر في محل السجود هكذا، ليس هكذا ليس هكذا. يشاهد الذي يتوضأ من بين رجليه أو هكذا. الصواب هكذا.
تلفظها شيخنا الله يبارك.
نعم.
قبل ما تخلص، في ناس يعني أنا شفت ناس نعم بحكم الصلاة. لما بيجي في الركوع ما بيرقعش في المعتدل او في المستوى، تلاقيه كف راسه تحت خالص.
الركوع هكذا كما صنع صلى الله عليه وسلم ان يقوم هكذا ينظر في محل السجود، وان يعتني باستقامة الظهر هكذا مع ثني الذراعين مع القبض على الركبتين والتفريج بين الأصابع هكذا. طيب بعض الناس يشعر بألم في ظهره، ليس من المعقول أن أقول له هذا خطأ، فليركع على حسب الاستطاعة، لأنك لا تستطيع أن تأمر رجلا تقدمت به السن هكذا، هذا يحتاج إلى شاب قوي في الغالب، لكنه لا يستطيع إلا هكذا، فلا بأس على حسب الاستطاعة، حتى لو أنه ركع ومع جلوسه هكذا يخفض خفضا يسيرا، فإذا أراد أن يسجد فليخفض يعني إيه خفضا أكثر من الذي يليه حتى يميز بين الركوع والسجود، فإذا كان عاجزا فليخفض بعينيه. يعني هذه مسائل تحتاج إلى بيان كيفية صلاة المريض. المقصود أن الركوع هكذا، بعض الناس يركع هكذا خطأ، يمسك بفخذيه، بعض الناس يركع هكذا، بعض الناس يضيق القدمين هكذا، هذا خطأ، وبعضهم يبالغ فيقف هكذا، ماذا تصنع؟ الصواب هكذا. نعم بارك الله فيك، في مستوى الكتفين هكذا وأنت راكع وأنت هذا هو الصواب، أما هكذا فهذا إفراط، وهكذا بعض الناس يضيق، يريد المصلي زميله أن يسد الفرج وهذا يضيق يضيق يضيق، لا يريد أن يلتصق بأحد هكذا، هذا خطأ. خلاص فلينتبه لهذه الأمور.
الغياب في السجود
نعم،
الغياب في السجود،
الغياب بمعنى
يعني اللي بيطول في السجود
الإمام،
مش فيه ناس تعبانة
تقصد الإمام؟
آه
الإمام. بالنسبة للإطالة أو التقصير في صلاة الجماعة هذا على حسب قدرة المصلين، يعني مثلا في صلاة الفجر قراءة يستحب أن تطيلها، يستحب للإمام أن يطيل القراءة إذا لم يجد مشقة على المأمومين، بصفة عامة، بصفة عامة بالنسبة للصلاة، فإذا سجد يستحب له أن يكثر من الدعاء، لكنه لا بد من مراعاة أحوال الناس وأن يقتدي بأضعفهم. انظر إلى أضعف رجل في المسجد فصل على حسب استطاعته وطاقته، لا على حسب استطاعتك أنت، يعني قرأنا في صلاة العشاء بصفحة، من الممكن أن أقرأ بعشر صفحات لكني لا أنظر إلى قدرتي، أنظر إلى أحوال الناس. في مسجد آخر ربما صليت العشاء بأكثر يعني بضعف هذه القراءة، هذا بحسب عرف الناس وبحسب حاجة الناس. بعض المساجد مثلا مجمع ضخم يحتاج الناس، يعني ربما يعني قبل أن أتقدم إلى الصلاة بعض الناس يهمس في أذني يا شيخ أطل القراءة، قبل أن أصعد المنبر يا شيخ أطل الخطبة، لا تنزلن قبل ساعة، يحتاجون إلى ذلك شباب أقوياء مجمع خلاص هناك طاقة. لكن إذا دخلت مسجدا من المساجد لابد من مراعاة أحوال الناس والتخفيف والتيسير عليهم. السجود إذا قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات أجزأ الإمام والمأموم، فإذا أراد أن يأتي بزيادة رب اغفر لي اللهم ارحمنا اللهم توب علي كما نصنع نعم فلا بأس، فإذا أتى بزيادة أخرى اللهم يعني اغفر لي وتوب علي اللهم، وأتى بزيادات والمأموم كان مطيقا لذلك فلا بأس. المقصود والأمر الهام ألا نثير فتنا في مساجد الله، فهذا يحتاج إلى فقه الإمام بوضع الناس وبأحوال الناس، وأظن أن المسألة قد اتضحت والله تعالى أعلم. آمين، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يفقهنا في الدين.
سمعت الشيخ بتاع التلفزيون يقول لك ما تطولش بالسجود، ربما حد يكون عنده
نعم. نعم نعم
لكن لما اكون بتصلي لوحدك وتطول ان شاء الله تقعد ساعتين.
لا، هذا الذي يصلي بمفرد له ان يصلي بعد العشاء قبل اذان الفجر، لا حرج عليه، لكن مراعاه احوال الناس. السجود سبحان ربي الاعلى 3 مرات، واذا اتى بدعاء فلياتي بدعاء قصير، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، وهكذا. نعم، مراعاه احوال الناس هذا يحتاج مراعاه، في الغالب مراعاه التوسط في اي مسجد خير الامور الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسط. خلاص، لا يبالغ في الركوع ولا يبالغ في السجود ولا يبالغ في القراءه، حتى اذا نظرت الى الماموم وجدت انه يقف على رجل ويقف على هذه الرجل وينفخ ويشعر بألم وأذى، ما هكذا تكون الدعوة إلى الله. أنا أحتاج أن يخرج المأموم من الصلاة يقول ما شاء الله الحمد لله وهو منشرح. خلاص، واضح. أنا لا أتكلم عن الفعل، لا نسمع مسألته، معلش واحد
يتكلم. رجلي سليمة ورجلي بتوجعني، فمش قادر أوازن، بخلني أتحرك كتير.
إن شاء الله الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة إذا احتاج الإنسان إليها يا أخي فلا بأس. أما إذا كنت تشعر بمشقة وتحتاج إلى تحريك الرجل مرارا وتكرارا وأنت لا تطيق الوقوف، فلك أن تجلس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما الذي جعلك تتألم إذا كنت تشعر بألم فوق الطاقة ولا تتحمل وتشعر بألم؟ كيف تخشع إذا استمعت إلى القراءة وأنت قد اشتغلت بالألم؟ إذن فيعني هذا الأمر يترك لك أن تجلس معك الرخصة من الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يشعر بشيء من الألم الخفيف فليس له أن يجلس إذا صلى الفريضة. الجلوس في صلاة الفريضة للحاجة الملحة يتألم. أما في الصلاة النافلة فالصحيح القوي أن يجلس، وصلاة القاعد بنصف صلاة القائم أي بنصف الأجر. أما في الفريضة فلا، إلا إذا كان مضطرا إلى الجلوس. والله تعالى أعلم.